وكلاهما أي كلا المعنيين لازم للآخر، فإن المعمول إذا كان مخلوقا لله لازم أن يكون العمل الذي حصل به المعمول مخلوقا لله. طيب، إذن لابد من الإيمان بهذه الأركان الأربعة. فهل الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة هل اتفقت عليها؟ لا، اختلفت فيها ما بين غال فيها وجافي، ما بين مفرط ومفرط. غلا فيها الجبرية أثبتوا كل هذه المراتب الأربع، لكن مع القول بالجبر، أي أن الإنسان مجبر على فعله، ليس له أي اختيار ولا إرادة. حتى إنهم، أعني غلاتهم، جعلوا فعل العبد نفس فعل الله. ولا شك أن هذا منكر من القول وزور، وأن هذا يؤدي بكل سهولة إلى القول بوحدة الوجود، فهو درجة سهلة قصيرة المدى غير وعرة الصعود. لإيش؟ للقول بوحدة الوجود. إذا قالوا فعل الإنسان هو فعل الله، ما بقي إلا أن نقول والإنسان هو الله. هؤلاء يقولون الإنسان مجبور على عمله وليس له اختيار فيه، ولا فرق بين شخص يلقى من السطح قهرا عليه وآخر ينزل من السطح درجة درجة، لا فرق بينهما، الكل يفعل بغير اختيار. فقيل لهم هذا يستلزم أن يكون الله ظالما، حيث يجبر العبد على فعل السيئات ويعاقبه عليها. قالوا إن الله ليس بظالم، إذا فعل هذا فليس بظالم، لأن الكل ملكه، وإذا عذب المطيع فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما. واضح؟ هذا كلامه، لكن هذا غير صحيح، لأن نقول كل عاقل يعرف أنه لو كان أحد يقول افعل كذا وأعطيك عليه 10 دراهم ففعل ولم يعطه 10 دراهم، هل يكون هذا ظالما له؟ نعم نعم. كل عاقل يقول هذا ظلم، يقول هذا ظلم، حتى لو كان ملكه، لو كان عبده، فإنه يكون ظالما له، لأنه وعده فأخلفه. فيه طائفة ثانية تطرفت بإثبات إرادة العبد، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله إرادة وفعلا، وليس لله فيه أدنى علاقة. وهؤلاء هم القدرية مجوس الأمة. وقد مر علينا في الحديث الأول أن غلاتهم قالوا إن الأمر إيش؟ أنف، يعني مستعلم، ولا علم لله تعالى بما يفعله العباد إلا إذا وقع علم الله ذلك. أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بهذه المراتب الأربع التي ذكرناها، وآمنوا بأن للعبد اختيارا وإرادة، وأن الإنسان يعرف الفرق بين الفعل الذي يجبر عليه والفعل الذي يفعله باختياره، حتى إن الله أسقط العقوبة وأسقط حكم الفعل عمن أكره عليه. أعظم الذنوب الكفر، وإذا أكره الإنسان عليه فإنه لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه عقوبة. يقول: ومن فوائد الحديث أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأن تعبد الله كأنك تراه. وهذه عبادة الشوق والطلب، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يشتاق لهذا الذي يتصور أنه يراه ويطلبه، وهي أعلى من مرتبة الهرب. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فخف منه. فالأول مرتبة الطلب، والثاني مرتبة الهرب. فعليه يكون الإحسان درجتين، أولاهما أعلاهما. ما هي الأولى؟ أن تعبد الله كأنك تراه. والدرجة الثانية ويهدونها: فإن لم تكن تراه، يعني ولم تعبده على هذا الوصف، فإنه يراك فخف منه. ومن فوائد هذه الآية ومن فوائد هذا الحديث أن الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله، فلا يعلم بها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأقرب الملائكة فيما نعلم جبريل، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. فوصفه بأنه عند الله، لأنه هو صاحب العرش جل وعلا. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل الله، فهذا الملك المقرب وهذا النبي المرسل لا يعلمان عن الساعة. ولهذا قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. وعليه فمن ادعى أن علم الساعة فإنه كاذب، ومن صدقه فإنه كافر. والأول كاذب كافر، الذي يدعي علم الساعة كاذب كافر، والذي يصدقه كافر مصدق بالكفر والعياذ بالله. فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وما نشر من في الجريدة، جريدة روز دوسف، في عددها الصادر قبل عدد أو عددين، فإنه كفر، حيث قالوا عن بعض السفهاء من الغربيين إنه سوف تقوم الساعة على تمام 2000، يعني باقي كم؟ 7 سنوات أو شبهة. نعم، كل هذا كذب كفر، كذب وكفر، والمصدق به يكون كافرا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن للساعة أشراطا وعلامات، ولهذا قال: أخبرني عن أمراتها، أي علاماتها الدالة على قربها. وقد ألف العلماء رحمهم الله الكتب والرسائل في أشراط الساعة، لكن وردت في أشراط الساعة أحاديث ضعاف من حيث السند، إلا أنها من حيث الواقع قوية، لأن الواقع يصدقها ويشهد لها. ولهذا يجب الاحتراس. لكن الأشراط الصحيحة هي على صحتها، من جملتها كثرة الهرج، يعني القتل. ولم أعلم أنه كثر القتل في الأيام الأخيرة مثل كثرته هذه الأيام. الآن القتال في الجمهوريات التي كانت الجمهوريات السوفياتية بالأول، وكذلك أيضا في البوسنة والهرسك، وكذلك أيضا في الصومال، وفي مواطن كثيرة. فالإنسان يتعجب سبحان الله العظيم كثرة القتل، مع أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، شيء بس في النفوس يجيش والعياذ بالله، ثم يقدم كل واحد على القتال. فذكر ومن فائدة هذا الحديث أن من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، كيف تلت الأمة ربتها؟ أشكل على بعض العلماء هذا المعنى، هذا اللفظ ما معناه؟ فقيل المعنى أن الأمة تكون تحت الملك، ملك من الملوك، فيطأها فتلد أنثى جارية، هذه الجارية بنت الملك، فهي بالنسبة لأمها سيدة لها، فولدت الأمة ربتها. وقيل إن المراد بذلك الجنس، ليس المراد أمة معينة تلد بنتا للملك فتكون سيدة لها، بل المراد الجنس، أي أن أبناء الإماء يكونون أسيادا وملوكا، وهو كناية عن كثرة الأموال ووفرتها، بدليل قوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. أربعة أوصاف كلها تدل على الفقر، ثم بعد ذلك يتطاولون في البنيان، فهذان نوعان من أشراط الساعة. الحفاة الذين ليس عليهم نعال، العراة ليس عليهم ثياب، عالة فقراء، رعاء الشاء ما عندهم حرارة، ليسوا بحرارة في البدو، ومع ذلك يأتون إلى الحاضرة ويتطاولون في الدنيا. وهذه الأوصاف يعني واقعة، يعني كان الناس في البادئ بالأول تجد الصبي يرعى الغنم تجده عاريا مرة، ليس عليه ثياب إطلاقا، حافيا، وأبوه فقير وهو أيضا فقير. ثم تحولت الأمور حتى تحضر هؤلاء البادية وصاروا يتطاولون في البنيان. طيب، التطاول في البنيان هل هو تطاول نحو السماء، أو التطاول يشمل التطاول نحو السماء والتطاول في الحسن والزخرفة؟ نعم، يشمل الأمرين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم الأمة، حيث قال لعمر: أتدري من السائل؟ وإلا فالصحابة غفلوا عن هذا وقالوا: هذا أعرابي جاء ومشى، سأل ومشى، لكن بعد مدة سأل فقال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن فوائده جواز الجمع بين الله ورسوله فيما يتعلق بالأمور الشرعية، لقوله: الله ورسوله أعلم، ولم يقل ثم رسول، وذلك لأن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، وعلم الله وعلم الرسول بالشريعة هو علم الله، فلهذا يأتي مقترنا بالواو. ومن فوائد هذا الحديث أن السائل معلم، من أين يخرج؟ من قول جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم، لأن جبريل يعلم، أنه يصدق وصدق صدقت، لكنه من أجل أن يعلم الناس. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان هناك مسألة يحتاج الناس إلى علمها أن يسأل عنها حتى ينتفع الناس بذلك، وإن كان هو يعلمها، ويكون بذلك معلما. ومن فوائد الحديث أن للسبب حكم المباشرة. نيت واحد من قوله: يعلمكم، مع أن لم يعلمه، لكن هو السبب، فالسبب له حكم المباشرة. وأما في الضمان فقد علمتم أن في ذلك تفصيل. نعم.